بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما بناء على ما هو المعروف بينهم من كون مقتضى الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه إلى آخر العبارة. اتضح في الدرس السابق أن المصنف ناقش في جريان الاستصحاب لإثبات جواز أو حجية تقليد الميت ابتداء واستمرارا، وإن كان القائل بجريان الاستصحاب في جواز التقليد استمرارا غير متعلق الاستصحاب، أي الموضوع أي المستصحب، فلم يستصحب الرأي ولا جواز التقليد ولا حجية الفتوى لورود ما سبق من الإشكال فيها، وإنما قال نستصحب الحكم الفعلي الذي ثبت في عهدة المقلد حينما كان المجتهد حيا. وهذا أيضا أشكل عليه بأنه لا يمكن المساعدة على هذا الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا بد من وجود متيقن سابق، وحيث فرضتم أن المستصحب هو الحكم الشرعي الفعلي الذي ثبت في عهدة المكلف حال حياة المجتهد، فيقال في رده: ليس هناك حكم شرعي في عهدة المكلف، وإنما غاية ما هناك هو التنجيز والتعذير، فإن الدليل الذي دل على حجية هذا الحكم إن كان هو الفطرة والعقل فلا يثبت بهما أي حكم شرعي، وإنما العقل إنما يثبت التنجيز والتعذير. وإن كان الحكم الشرعي ثبت بدليل النقل من أمارة ونحوها، من رواية ونحوها، فالكلام هو الكلام، لأننا نقول بأن حجية الأمارات تعني المنجزية والمعذرية. نعم، يمكن أن يقال بجريان الاستصحاب بناء على تفسير الحجية بجعل الحكم المماثل، فإنه بناء على هذا المبنى المدعى أن الشارع يجعل حكما شرعيا على طبق مؤدى الأمارة، فما كان يعمل به المكلف حال حياة المجتهد هو هذا الحكم المماثل. وبالتالي بعد الشك لموت المجتهد يستصحب هذا الحكم الشرعي. هكذا يمكن أن يصور الاستصحاب، ولكن يرد عليه أن هذا المسلك وهو جعل الحكم لمماثل اشترط فيه وجود الأمارة وبقاء الأمارة التي يجعل الحكم على طبقها وعلى مؤداها. إذ الأمارة ما دامت حجة فهناك حكم مجعول على طبقها. أما إذا انتفت الأمارة أو زالت حجيتها فلا موضوع حينئذ لجعل الحكم المماثل. وفيما نحن فيه في بحثنا، الأمارة التي فرض جعل الحكم على طبقها هي قول المجتهد أو فتوى المجتهد، رأي المجتهد. وقد تقدم أن الرأي أو الفتوى أو القول ينتفي وينعدم بانتفاء وانعدام وموت المجتهد. وعليه أن نقطع كما يقول المصنف، أن نقطع أو على الأقل نحتمل انتفاء الرأي بموت المجتهد، وبانتفائه ينتفي موضوع الحكم المستصحب، فلا يجري الاستصحاب لما تقدم في محله من لابدية إحراز الموضوع ليجري الاستصحاب. قال: وأما بناء على ما هو المعروف بينهم. ما هو المعروف بينهم؟ من كون مقتضى الحجية الشرعية جعل مثل ما أدت إليه من الأحكام الواقعية التكليفية أو الوضعية شرعا في الظاهر. هاي بين شرحتين كلها، يعني شريد يقول من جعل الحكم المماثل، هاي مو أكو من كون إلى خير كلها تقدر تخلي بداله شنو؟ جعل الحكم المماثل. وأما بناء على ما هو المعروف بينهم من جعل الحكم المماثل فلاستصحاب ما قلده من الأحكام وإن كان مجال بدعوى بقاء الموضوع عرفا، وإن أمكن تصوير الاستصحاب على اعتبار أن الموضوع وهو الحكم موجود عرفا لأجل كون الرأي عند أهل العرف من أسباب العروض لا من مقومات المعروض، كما بيناه في الدرس السابق. إحنا ما نريد نستصحب الرأي ولا إلا أن الإنصاف عدم كون الدعوى خالية عن الجزاف، فإنه من المحتمل لولا المقطوع أن الأحكام التقليدية عندهم هم القائلون بالجعل المماثل أيضا ليست أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق، لم يقولوا بأنه مجعول على طبق المؤدى مطلقا، وإنما بحيث عد من ارتفاع الحكم عندهم من موضوعه بسبب تبدل الرأي ونحوه، بل إنما كانت أحكاما لها بحسب رأيه، بحسب وجود الأمارة، وجود الموضوع الذي يجعل الحكم على طبقه. ومجرد احتمال ذلك يكفي في عدم صحة استصحابها. مجرد أن نحتمل أن المستصحب ما موجود، الموضوع ما موجود، يكفي. لماذا؟ لاعتبار إحراز بقاء الموضوع ولو عرفا. كي يصح الاستصحاب لابد أن نحرز وجود الموضوع، بقاء الموضوع، وإنما نشك ببقاء الحكم عدم بقاء الحكم بسبب طرو حالة. أما إذا
احتملنا سمو قطعنا، إذا احتملنا أن الموضوع أن المستصحب منتفي ما باقي ها لا مجرى للاستصحاب. هذا كله مع إمكان دعوى أنه إذا لم يجز البقاء على التقليد بعد زوال الرأي بسبب الهرم أو المرض إجماعا لم يجز في حال الموت بنحو أولى قطعا فتأمل. الدليل الثاني، إلى هنا تبين عدم تمامية الدليل الأول على جواز تقليد الميت ابتداء واستمرارا. الدليل الثاني إطلاق أدلة التقليد، إذ ادعي إمكان التمسك بالإطلاق في مثل قوله تعالى في آية النافر لعلهم يحذرون، فأنه مطلق شامل لقول المنذر الحي والميت، ويقول لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم لينذروا إذا لعلهم يحذرون، هاي لعله يحذرون الحذر من ماذا؟ من قول المنذر الحي أو من قول المنذر الميت؟ مطلقا ما قيدت. وكذا آية الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما قيدت، طبعا قلنا بأنه الاستدلال مبني على أنه لا يراد اسألوا لمجرد الثقافة بناء على تمامية الاستدلال، لا يراد أنه سؤالهم لأجل الثقافة وتجميع المعلومات وإنما لأجل العمل. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم لأجل أن تعملوا بما يجيبون. أيضا هنا أكو إطلاق، إذ لم يقيد بكون العمل بالجواب، العمل بجواب المسؤولين حال الحياة، فيه إطلاق لبقائك لترتيب الأثر على قولهم أحياء وأمواتا. إذن الإطلاق هكذا بقت الأدلة، إذن الإطلاق كفيل بإثبات حجية قول المجتهد مطلقا وجواز البقاء على تقليده أو جواز تقليده ابتداء واستمرارا، ولكن فيه يشكل المصنف ويجيب بجوابين. الجواب الأول، تقدم أن هذه الآيات وغيرها من النصوص ليست فيها دلالة على التقليد، على جواز التقليد وحجية قول المجتهد، لوجود احتمال آخر فبطل الاستدلال بها، وهو الاحتمال الآخر احتمال أن يكون الحث على الأخذ منهم لأجل تحصيل العلم، فيكون العمل بناء على حصول العلم عند العامي أو المكلف، فليس فيها دلالة، ليس في هذه الأدلة دلالة واضحة على لزوم العمل بقول المنذر أو المسؤول وغيره تعبدا.
اختصارها أنه تقدم أننا لا نسلم دلالة هذه الأدلة.
نعم. الجواب الثاني، لو سلمنا بدلالتها على جواز التقليد فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، أي من جهة كون المجتهد حي أم ميت، وإنما هي في مقام بيان جهة عدم لزوم الاحتياط وعدم لزوم الاجتهاد من الجميع، وإنما في مقام بيان إمكان الاكتفاء بنظر البعض وتبليغ البعض ونفر البعض وإلى آخره. يعني بعد أن حصل علم إجمالي لدى المكلفين بوجود مجموعة تكاليف وكونوا يروحون يعرفونهم من النبي وأهل البيت، فبالضرورة يكون الكل ينفرون، الكل يكون يروحون يسألون، لو يمكن الاكتفاء ببعض يروحون يسألون يجون ينقلوا لكم. أما كون اللي أنت راح تستلمه من الناقل، من الفقيه، من الراوي، كونه حي أو ميت، ذكر أنثى، صغير كبير، هذا هاي ما كنا تفاصيل. فقط يقول مو بالضرورة كلكم تجتهدون، مو بالضرورة كلكم تنفرون، مو بالضرورة كلكم تحتاطون، وإنما يكفي البعض والبعض الآخر يعتمد على الآخر. أما الاعتماد على الآخر بأي كيفية بأي تفصيل ما مو محل بيانه. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني وما فيه. قال: ومنها إطلاق الآيات الدالة على التقليد، وفيه مضافا إلى ما أشرنا إليه من عدم، هذا الجواب الأول، من عدم دلالتها الآيات عليه على جواز التقليد، منع إطلاقها، الجواب الثاني، منع إطلاقها على تقدير دلالتها، وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى. ومنه انقدح حال إطلاق ما دل من الروايات على التقليد مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها. جواب ثالث، هذا ما أشرنا له، جواب ثالث أنه يمكن في خصوص الروايات ادعاء الانصراف لحال الحياة كما في قوله عليه السلام: أحب أن يجلس مثلك ويفتي الناس، أو مثلا أين أنت من زكريا بن آدم، أو مثلا كذا من الروايات اللي من هذا القبيل، فيها انصراف على أن الإحالة وإثبات الحجية للمحال عليه أكو انصراف إلى كونه حيا، أما ميت فخلاف الانصراف. لذلك قال: مع إمكان دعوى الانسباق إلى حال الحياة فيها. هذا سبع عدد تريد تناقش أو تريد كذا، ما دخل بها المصنف. استفهام. إيه هو يقول إذا تيجي تريد تدقق بها فيصير هذا استعمال انصراف وجودي فما مسلم. الدليل الثالث البعض يدعي أن دليل حجية التقليد، حجية قول المجتهد، من باب الانسداد، وبالتالي العقل هو الحاكم بحجية التقليد أو بلزوم الرجوع لفتوى المجتهد من باب الظن المطلق. فإذا كان العقل هو الحاكم لا يفرق ولا يميز العقل بين ظن مطلق وظن مطلق، فعند العقل يجوز العمل بالظن المطلق كقول الحي أو كقول ميت، فتثبت حجية قول المجتهد مطلقا حيا كان أم ميتا. يجيب المصنف عن هذا الدليل باختصار: لا نسلم الانسداد لقيام الدليل عندنا من الفطرة أو التواتر أو نحو ذلك على تقليد المجتهد. الدليل الرابع، خلنا نقرأ السطر. قال: ومنها دعوى أنه لا دليل على التقليد إلا دليل الانسداد، أو إلا دليل الانسداد، ومقتضاه جواز تقليد الميت كالحي بلا تفاوت بينهما أصلا كما لا يخفى بالبيان اللي بيناه. وفيه أنه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل والنقل عليه. يقول إحنا عندنا دليل، ما عنده دليل خلي هو شنو يجاوب عن هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع سيرة المتشرعة، إذ يدعى قيام سيرة المتشرعة على عدم التفريق بين الحي والميت من الفقهاء، إذ نقل لنا التاريخ والسير والتراجم فضلاً عن الروايات الفقهية أن الرواة والمتشرعة آنذاك لا يرجعون للحي في تصحيح وتبديل أو تأكيد ما أخذوه من السابق إذا مات. فأبو بصير مثلا بعد موت من سمع منه لا يأتي إلى الإمام أو غيره من الرواة الآخرين لأجل شنو؟ تأكيد ما سمعه سابقا، أنه حتى يصير نقل عن الأحياء ما يصير نقل عن الأموات. وهكذا عامة الناس بعد موت فلان أو فلان من الفقهاء آنذاك لم يعرف عنهم أنهم سعوا لتغيير أو تبديل أو تأكيد ما سمعوه من الميت. إذن هناك سيرة متشرعة على البقاء على تقليد الميت. فيه يناقش المصنف أن هذا مسلم في الرواية لا في التقليد، وليس عندنا تاريخ واضح عن التقليد آنذاك وتفاصيل الرجوع للغير، بل الأرجح أن المتشرعة في تلك الأزمنة كانوا يعملون بالاطمئنان أو العلم بما هو مورد ابتلائهم، فهذا الدليل أيضا غير تام. قال: ومنها دعوى السيرة على البقاء، فإن المعلومة من أصحاب الأئمة عليهم السلام عدم رجوعهم عما أخذوه تقليدا بعد موت المفتي، وفيه منع السيرة فيما هو محل الكلام، يعني بالفتاوى بالتقليد، أما بالروايات نقبلها. وأصحابهم عليهم السلام إنما لم يرجعوا عما أخذوه من الأحكام لأجل أنهم غالبا إنما كانوا يأخذونها ممن ينقلها عنهم عليهم السلام بلا واسطة أحد، أو معها مع الواسطة من دون دخل رأي الناقل فيه أصلا، يعني يأخذون عن علم عن اطمئنان وقضايا مو يعني إفتائية، وإنما تطبيق الإمام هو كأنما قريب التشخيص، وهو ليس بتقليد كما لا يخفى. ولم يعلم إلى الآن حال من تعبد بقول غيره ورأيه أنه كان قد رجع أو لم يرجع بعد موته. ما عدنا عن التاريخ واضح بين لنا شنو موقف هذه المسألة في ذاك الزمان حتى نقول أكو سيرة متشرعية. ومنها غير ذلك مما لا يليق بأي يسطر أو يذكر، يعني أكو أدلة أخرى لكن لوهنها وضع فيها معيب أن نجي نخليها في كتابنا وندونها ونجعلها دليل ونناقشها ونصرف وقت عليها. هذا تمام الكلام وما يمكن بيانه في شرحي وتوضيحي عبارة كتاب الكفاية لأخندل خراساني. وفي نهاية المطاف
لا بأس بإهداء ثواب الفاتحة إلى روح المصنف وكل من له مشاركة في وجود واستمرار هذا الدرس من تهيئة المكان وضرب المواعيد وتهيئة الكتب والإنارة والفراش والتقرير والنشر وكل ما له دخل باستمرار هذا الدرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ثوابه في ميزان حسناتنا وحسناتكم. والفاتحة للمصنف ولكل من شارك وللحضور هم بالخصوص مشفوعة مقرونة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله.